الحمد لله، الحمد لله الكريم الأكرم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع شأن أهل الإيمان وخص أهل العلم والحلم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فحيا الله الإخوة الذين حضروا لافتتاحية المحاضرات في الدورة الثانية من ملتقيات دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ونشكر الإخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى وجه الخصوص إدارة مساجد محافظة القرين، والإخوة القائمين على هذه الدورة، كما نشكر لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله الفوزان قبوله لهذه المحاضرة، لهذه الدورة، وحضوره لإقامة دروس وملتقيات هذه الدورة في هذه السنة. والله أسأل أن يبارك في جهوده وخطواته، وأن يبارك في علمه وينفع به. كما لا يفوتني أن أشكركم جميعا، فأنتم هم الذين بكم ولأجلكم يأتي الناس. فإن الإنسان إذا وجد إقبالا من طلبة العلم تعلو همته ويرجو القبول من الله جل وعلا ولو شيئا يسيرا، فإن يد الله مع الجماعة. وأما حديثي إليكم في هذه الافتتاحية فهو بعنوان ركائز في طلب العلم. الركائز في طلب العلم أمر عظيم. كثيرا ما نرى طلبة العلم مقبلين على العلم، لكن قليلا ما نرى النتائج والثمرات. وقد كنا منذ أكثر من 10 سنوات أو أكثر نرى من يطلب العلم معنا، لكن من حصل العلم منهم نزر يسير لا يذكر. والمتمعن في هذا يجد أن سبب ذلك عدم الأخذ بهذه الركائز. فالرجل الذي لا يبني الدار على أصول وعلى ركائز فإن بناءه لا يتم، أو يكون معرضا للهدم أو معرضا للنقص. ولهذا لا بد لطالب العلم قبل أن يبدأ بالعلم أن يعرف الركائز والأساسيات التي ينبغي عليه أن يسير في حياته في طلب العلم. وإذ كان الأمر كذلك فلننظر إلى كل زمن، وفي كل زمن نجد أن الذين وصلوا إلى أن يقال عنهم أنهم أهل علم أو طلبة علم قلة قليلة. فهذا العلم شأنه عند الله عظيم، ولا يرزقه جل في علاه إلا لمن يحب العلم الذي هو العلم بالله خشيته جل في علاه. الله سبحانه وتعالى كما اختص من شاء بالإسلام كذلك اختص من شاء من أهل الإسلام ففقههم وجعلهم خير أناس في الأنام رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم علم الحلال من الحرام والحق من الباطل والأثام والضار من النافع والحسن من القبيح. وإن من الغنائم التي سيقت إليكم معاشر طلبة العلم إقامة هذه الدورات العلمية، العلماء يرتحلون إليكم، فيما كان قبل طالب العلم هو المرتحل، فبعد أن كان الأمر معسورا على كثير منا اللقاء بأهل العلم والمشايخ أصبح اليوم ولله الحمد ميسورا. فالواجب على طلبة العلم أن يغتنموا هذه الفرص وأن يشحذوا الهمم لنيل هذه المنح. ومن عرف فضائل العلم سعى لمعرفة ركائزه. ولهذا فإني أحب أن أذكر نفسي وإياكم أولا بشيء من النبذ التي جاءت في فضائل العلم، وإلا فإن إحصاء الفضائل أمر غير ممكن في مثل هذه المحاضرات، وقد ألف في ذلك مؤلفات كثيرة يمكن الرجوع إليها، ثم نذكر الركائز تباعا إن شاء الله تعالى بشيء من الإيثار، إذ إن ذلك هو المقصود الأول. كلنا نعلم أن الفضائل منحة من الله جل وعلا، ومن جملة ذلك العلم. العلم منحة من الباري، لكن لمن لم يجاري ولم يداري. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعهم بالعلم وأعطاهم العلم، يؤتي الحكمة من يشاء. قال مجاهد رحمه الله تعالى: الحكمة العلم والفقه والعقل والإصابة في الدين. جاءت عنه الروايات متعددة، وهي من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده وليست متناقضة. ويقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فتأمل كيف رفع الله شأن أهل العلم، إذ قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه. وأي فضل أعظم من هذا؟ والآيات في ذلك كثيرة. عن كثير بن قيس رحمه الله تعالى قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من المدينة، من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. الآن الناس مجتمعين في دواوينهم، في مجتمعاتهم، في أسواقهم، في شركاتهم، لكن أنتم ما جئتم إلا لطلب العلم. قال: ما جئت لحاجة. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حكيم الأمة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا، وفي رواية يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن يا طالب العلم، أسلك مسلك الطلب، فالبداية منك والنهاية والمنتهى إلى الجنة، وأي فضل أعظم من هذا؟ ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال قال بعض أهل العلم كناية عن الرضا، ولكن الصواب أن الأمر واقع، أي أن الأمر يسهل عليه سيرا. ألا ترى أن نبي الله موسى إذ كان يسير لطلب العلم كان لا يحس بالنصب، فلما جاوز المحل ولم يتأمل المقصد عن غفلة من غلامه أصابه النصب والتعب. هذا أمر قال أهل العلم أمر واضح في الآيات، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات، ملائكة استغفار خاص، من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. بعض الناس يجلس 20 سنة في المسجد عابد، مسألة واحدة من شبهات إبليس يدخله في التلبيس والتدليس. لما؟ ما طلب العلم. طالب العلم كما قال ابن عباس إن موتي لأحب إلى إبليس من موت أهل الأرض، إن الشبهة لتظهر في المشرق فيحملها إلي أحدهم فأدمغه بالعلم. وإن العالم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. يا أخي إيش تريد أحسن من هذا؟ ما فائدة الدنانير والدراهم والعمارات والبنايات؟ بالله عليكم اذكروا لي شخصا من أصحاب الغنى والجود ممن كان في زمن الإمام أحمد، والله لا تعرفون. اذكروا لي شخصا كان في من أهل الغنى والجود واليسار في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تعرفون. اذكروا لي رجلا من أهل الدنيا كان في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب، لا تعرفون، لأنهم بمجرد موتهم تمحى آثارهم وتنسى أسماؤهم. أهل العلم وإن ماتوا فإنهم أحياء بعلمهم في الناس. يا أخي إذا كنت وارث ولو لجزء يسير من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يكفي فخرا أن يقال عنك أنك ميراث محمد، أنك من وراث محمد صلوات الله وسلامه عليه. أي فضل أعظم من هذا؟ وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، حديث مشهور. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن الحسين أبو بكر الهاجري رحمه الله تعالى بعد ذكره وإراده لهذا الحديث قال فلما أراد الله تعالى بالصحابة خيرا ماذا عمل معهم؟ فقههم في دينه. ولذا كان الجهل في زمنهم معدوما أو نادرا، فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد أينما ذهبوا يستضاء بهم، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. وعن موسى ابن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي، وهذه تسمى وجادة، رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي الدرداء يقول إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه. يعني إذا أعطاك الله علما لا تجعله مصمة، انشره. وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا
يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل العلم أو مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير. قال الأجري رحمه الله بعد إراده لهذا الأثر: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ملهيات، شبهات، شهوات، مغريات. قال: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس.
صاحب سيارة بعد ابنكم سيارة رقم 3 8 5 7 5 4 مسكر على واحد.
كان اسم السيارة ما حد يعرف.
سيارة فورد ماركة. فورد.
قال: فكيف يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض إذا انطفأ العلم؟ كيف اجتناب المحارم؟ ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه؟ ولهذا لا تظهر يا إخوتي، لا تظهر شعائر البدع، ولا تكون للشرك قرونا ولا للبدع ظهورا إلا مع قلة العلم وانطفاء آثاره بين الناس. كلما زاد العلم كلما قل الجهل، فاعملوا واعلموا في نشر هذا العلم. قال: ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، أو درس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. هذا يقوله الأجري في زمانه. فماذا نقول نحن؟ قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد. بأبي وأم العلماء قال: قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم دعاء الحكم. حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. قال الأجري رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم. أي فضل أعظم من هذا؟ بأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ولو كان عبدا، ومجالسة الملوك ولو كان فقيرا، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به أي فيه يعدل يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، بالعلم يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال الأجري رحمه الله: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه لهم فيه فضل، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. إذا تقرر أن العلم أفضل مطلوب فإن العلم الواجب أفضل من كل الواجبات، والعلم المستحب أفضل من كل المستحبات. إذا تقرر هذا فحينئذ لا بد أن نعرف الركائز. إن هذه الركائز أيها الإخوة كثيرة، لكني حاولت أن أختصر وأن أذكر أهمها، وذلك أيها الإخوة لأن هذه الركائز إذ كانت موجودة فإن البناء يكون متينا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت مفقودة فإنها لا تبنى إلا على أوهام وخيالات. أول هذه الركائز الخلاص في الإخلاص، وثاني هذه الركائز أيها الإخوة الفضلاء الجهد طريق الجد، وثالث هذه الركائز الوصول مع الأصول، ورابعها الانتقال سبيل الارتقاء، وخامسها الدوام سبيل نيل المرام، وسادسها الحلم أو الحلم زين العلم. أيها الإخوة الفضلاء، ما الذي يجعل الإنسان إذا سلك الطريق أن يسلكه وأن لا يلتفت إلى الملهيات؟ إنه الإخلاص. إذا كان الرجل مخلصا فإن الإخلاص مأخوذ من اسمه، وهو أنه يخلص مادة قلبه من المشاغل، كما قال أهل اللغة: الخاء واللام والصاد دال على التخلص من علو النطعة. تأمل في الكلمة خلاص، خاء حرف حلقي دل على التخلص من علو النطعة والإنصات بشرع الله، اللام حرف يحتاج إلى إلصاق والإلصاق بشرع الله وترك التفخم. فتخلص من التفخم الباطني جوفا والتفخم الكلامي قولا، تخلص لله ظاهرا وباطنا، وتكون واقعا وحقيقة مخلصة وخالص كل شيء أبيض. فإذا رأى الله في قلبك البياض في طلب العلم فماذا يحصل حينئذ؟ إذا رأى الله منك في قلبك أن لا شائبة فيه، إذا رأى الله جل وعلا أنك أصبحت ذهبا إبريزا في طلب مرضات الله جل وعلا، حينئذ فإنا نقول إن الخلاص في الإخلاص. إنه كان من عبادنا المخلصين، فكانت النتيجة إنه كان من عبادنا المخلصين. أخلص تخلص، هكذا قال بعض السلف في قوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: أخلص لله يخلصك رب العالمين جل وعلا. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد لأنهم أخلصوا لله، أضافهم إلى نفسه جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. إذن إذا جعلنا الحركات والسكنات والمحيا والممات لله جل وعلا، حتى الطعام والشراب والقيام والقعود تحتسب فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حينئذ تبلغ ما لا يبلغ غيرك بقدر ما تخلص وتفضل في الإخلاص تفضل في الخلاص. لا تكن فقط النية عندك في العلم، النية في العلم وفي الوسائل المؤدية إلى العلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض السلف مخاطبا نفسه: يا نفس أخلصي تخلصي. قال الله جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما فقدوا الإخلاص؟ فالإخلاص شأنه كبير، والمحافظة عليه ينبغي أن يكون بحرص كثير. كم شخصا كان في زمن الإمام أحمد يطلب العلم؟ كم شخصا كان في زمن التابعين يقول أحدهم وقد كان ملازما لابن المبارك في العلم، قال: فنظرت في نفسي بأي شيء فاقني ابن المبارك، وإني وإياه سواء في الطلب، في الشيوخ، في العلم، في الحفظ، لماذا صار علم ابن المبارك مباركا؟ قال: وكنت معه في ثغر من الثغور، فانطفأ السراج، فاشتغل الناس، فمنهم من يقول افعل كذا، ومنهم من يقول افعل كذا، فمن مناد ومن متكلم ومن داج ومن مرشد. قال: فلما أشغل السراج نظرت إلى عبد الله بن المبارك وإذا عيناه تذرفان. قال: فقلت: يا عبد الله لما؟ قال: انطفأ السراج فذكرني بالقبر. قال الرجل: فعلمت بأي شيء فاقني. الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات. كان منصور بن المعتمر لا يستعين بأحد من طلابه إذا جاءه يدرسون إليه، أبدا لا يطلب منهم حاجة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته أسأل الله المسامح. شيء عجيب هذا، من يقوله؟ سفيان بن عيينة المكي، إمام الحديث، حديث لا يعرفه سفيان ليس بحديث، يقول مثل هذا الكلام. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا مني هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. يريد الإخلاص. وقال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ما جيت أناقش شخص عشان أبي أغلبه، ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعاد ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف يعقوب الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، أي ابتغوا، أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، يعني يكتشف أمري، سبحان الله العظيم. ومن علامات الإخلاص، سهل الإنسان يقول أنا مخلص، سهل أن الإنسان بالعامية يلبس على نفسه، يقص على نفسه، لكن انظر علامات الإخلاص فيك أو لا. من علامات الإخلاص تعلق القلب بالله رغبة ورهبة، رفعة وذلة، لا يزيدك مدح المادحين ولا ينقصك ذم الذامين. لا تؤخر لأجل ذمهم ولا تقدم لأجل مدحهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إذا خشيت الله فأنت مخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا، النظر إلى الموافقة الشرعية، فإن الموافقة الشرعية في الأعمال، في العبادات، في الطاعات، في الأخلاق دليل على الإخلاص. لأن الرجل إذا خالف عمله علمه، خالف قوله قلبه، هذا لن يخلص في دخل. ثالثا، أن تكون وأنت تطلب العلم لا تنوي به مجاراة السفهاء، ولا تنوي به مجاراة العلماء ولا مدارة السفهاء. تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن الأمة. الأمة بحاجة إلى من يرشدهم ويعلمهم. أيضا من علامات الإخلاص عدم الالتفات إلى النفس، فإن الإنسان إذا كان مخلصا لا يلتفت إلى نفسه راحته، لأنه يعلم أن الراحة أمامه، وإنما يطلب الخلاص بالإخلاص. ومن علامات الإخلاص البعد عن التخلص، لا يخوض في مسألة لا يعلم. فإن رأيت رجلا رام ما لا يعلم فهذا دليل على أنه من الخائضين وليس من الخالصين، فاحذره ولا تكن إياه ولا تكن ثم. أيضا من علامات الإخلاص الفرح والحب في تحصيل العلم وفي نشر العلم على يد من كان. بعض الناس يفرح ويود أن يكون نشر العلم على يديه، هذا لا بأس، هذه غبطة مطلوبة شرعا، لكن أن يكره نشر العلم على يد فلان وفلان من علماء أهل السنة فهذا لا يصلح، هذا دليل على عدم الإخلاص. افرح في طلب العلم، لا تجعل مجلسك في سماع العلم مجلس أذنين، لا، اجعل مجلسك في سماع العلم مجلس من له آذان لا تعد ولا تحصى، كما قال الشافعي رحمه الله: إني لأسمع الفائدة فيتلذذ لها كل بدني من الشوق إلى العلم، إلى مسائل العلم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى لدي من مدامة ساقي. الركيزة الثانية، الجهد طريق الجد. ارتكز على هذه المسألة. شخص يريد أن يبني، كم يجتهد حتى يبني يا إخوة؟ أنا أعرف شخص مكث 3 سنوات يبني البيت وإلى الآن ما أتم. وبعض الناس يريد في يوم يومين يصير عالم. الجهد، ابذل كل ما في وسعك. من رام العلم بغير جهد فهو كمن رام العز من غير جد. يا طالب العلم، يا طالب العلم، اجتهد في العلم وتحصيله، فإنه رفعة لك في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأظهر الاجتهاد والطاقة والبدء، وابذل الوسع لتحصيل العلم باليد، ما هو بالتمني والأماني. وتيقن أن الجهد وسيلة كبيرة ونافعة للرشد. العلم كما قال بعض السلف: إن لم تعطيه كلك لم يعطيك شيء. إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. لما؟ لأنه أشرف شيء علم بالله، علم بدين الله، علم بأحوال الأنبياء، علم بالمآلات الجنة والنار، أمر عظيم لا تقدر بثمن. هذه مسألة عظيمة، لا بد أن تبذل للعلم الجهد والوسع والطاقة. بعض طلبة العلم يأتيك يقول أنا أريد درس، تقول له تعال في الوقت الفلاني، قال هذا ما يناسبني. طيب تعال في الوقت الفلاني، هذا ما يناسبني. يريد أن يكون الشيخ على هواه. وبعض طلبة العلم يبدأ ويطلب العلم في كتاب ما، ثم إذا كاد أن ينتهي يكسب. لا، الجهد الجهد، أبذل، لا تأتي وأنت سهران في القيل والقال. لا بد أن تبذل كل ما في طاقتك، لا تدخر شيء، فإنك إذا بذلت كل ما في وسعك وطاقتك فأنت ستكون الأول. الحضور أولا حتى لا تفوتك العوائد، والانصراف آخرا حتى لا تفوتك العوائد المكررة. ومن أراد البلوغ فالقصد القصد، فالقصد القصد، لا تكن مندفعا كالصاروخ فما يأتي وقت إلا وينفجر، ولا تكن بطيئا فيسبقك الركب. القصد القصد تبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قاعدة عامة في كل المرادات، ومن أراد البلوغ فالقصد القصد، واستعن بالغدوة الحد جدك، وخذ شيئا من الدلجة يوتد لك المجد والله، والبدار في الشباب، فكن فيه على وقتك حسودا. الناس يحسدونك، يكون حريصين على المال، ما يبي أحد يقول له أعطني دين، أنت خلك أحرص منهم على وقتك في الشباب. فبادر في الشباب وكن فيه على وقتك حسودا، وعمرك فاصرفها في التحصيل ولا تكن كنونا سوف بعدين. لا تغتر بخدع التسويف والأمل فأنى لك الخلود، وساعات عمرك تمضي وأنت في خمود، ثم تريد بعد ذلك أن يكون لك الصعود من غير جهد ولا نصب بل بالصدود. لا يمكن يا أخي، الناس اليوم أهل الدنيا ما نالوا الدنيا إلا بالنصب، مع أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. أما الآخرة، أما العلم بالله شيء عظيم، يصطفي الله له أخيارا كما اصطفى للنبوة أخيارا، لأن العلم ميراث النبوة. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال بالعلم لعروض مرض ولو كان ثقيلا، لا يترك الاشتغال بالعلم لعروض ألم خفيف وألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ذكر لنا مرة شيخنا الشيخ فلاح رده الله سالما معافى، ذكر لنا قصة عجيبة عن أحد مشايخه، يقول كان إذا مرض يأتي وهو لا قد لف على رأسه الغترة وعصب رأسه وربط يقول يأتي إلى الدرس، فلنقول له يا شيخ هون على نفسك ناخر الدرس، فيقول أما تعلمون أن الملائكة تحضر مثل هذه المجالس؟ أما تعلمون أن الرحمات تنزل؟ فلما أحرم نفسي وإياكم، بل آتي ونطلب العلم ونسأل الله الشفاء فإن الله قد يجيب. تأمل كيف الناس يفكرون. وفي صحيح مسلم في كتاب الحج بعدما ذكر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه طويل، قال وقال يحيى بن أبي كثير اليمامي إمام المحدث كبير ثبت ثقة، قال لا يطلب العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي أحسن الله ختامه وعفاه الله جل وعلا كان يقول لنا علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال، فعليكم به إن كنتم من الرجال. سبحان الله العظيم. وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره، الجنة عموما محفوفة بالمكاره، فكيف تريد المعالي فيها بدون مكاره؟ تريدين خاطب نفسك، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال آخر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرة. هذا أمر معروف ومعلوم. أعرف رجلا من أهل الدنيا، من أهل الدنيا يصلي الفجر فيذهب إلى دوامه الساعة السادسة صباحا ولا يرجع إلا الساعة السادسة مساء. فقلت في نفسي يوما إذ كان هذا لأجل الدنيا في هذا النصب، فلو كان طلبة العلم نصبهم كنصب هذا كيف سيكونون؟ بالله عليكم قولوا كيف سيكونون. نجلس الساعة والساعتين والثلاث ونتململ. وقد كان السلف يجلسون الساعات تلو الساعات، حتى ذكروا مرة أن البخاري إمام الدنيا من المحدثين لما جلس في مجلس سماع جلس وقد حضره آلاف، قيل أكثر من 12,000 الحضور، قال جلس بعد الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى المغرب. وهذا له أصل في السنة كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم. قال الشافعي رحمه الله حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية في إدراك علمه نصبا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. ابذل كل ما تستطيعه. قال الربيع تلميذ الشافعي وراويته قال لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل. متى ينام؟ متى يأكل؟ قال ما كان يأكل إلا يعني كما يقال على اصطلاحنا الحالي وجبات خفيفة، يعني ما في شيء اسمه خاص إلا تجيبوا لنا الكبسة، ما فيها الكلام. وما كان ينام كما ننام نحن على الوسادة والفراش الوثير حتى لا ينام كثيرا، إنما كان إذا جاءه النوم غلبه وضع جنبه فينام ساعة أو ساعتين ثم يستيقظ وينتبه ويرجع للعلم. وهذا ذكر عن جمع من أهل العلم. قال لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، ومع ذلك كان رحمه الله مع هذا الاجتهاد مات صغيرا وترك المؤلفات العظيمة. الشافعي رحمه الله مات ولم يصل إلى 45 وترك كتاب الأم الذي تنقطع الأعناق دون قراءته. سبحان الله، بارك الله له لما رأى إقباله. ونحن نعيش في بركات هذا العلم الذي تركه لنا من أصول وتأصيل، فهو بحق أول من وضع أصول الفقه وأول من وضع أصول الحديث. وإن أنكر هذا بعض الناس، لكن هذا هو الحق. فإن الشافعي رحمه الله في ثنايا كلامه في الرسالة وفي ثنايا كلامه في كتاب الأم تأصيلات مصطلحية للحديث عجيبة، لا تكاد تجد هذه التأصيلات في كتب المتأخرين. لكن لا تحمل نفسك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت هذه النفس نفرة لا يمكن بعد ذلك أن تتداركها. بل كن على القصد، وكل إنسان أبصر بنفسه من غيره. ومن علامات الجد، أولا بذل الأوقات الثمينة الغالية في العلم، ما هو بذل الأوقات الفاضلة، أي أنا فاضي أدور لي مكان أروح أطلب العلم، لا، والله لن تبلغ العلم حتى تبذل له الأوقات الثمينة الغالية. أما الأوقات العادية هذه تجعلها لغير العلم. ثانيا من علامات الجد جعل العلم أساس الحياة، تجعل أساس الذي تصبح به وتمسي به طلب العلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثالثا من علامات الجد الحرص على التحضير، الحرص على التحضير. كان النووي رحمه الله يحضر في اليوم الواحد 13 درسا في اليوم الواحد، ويحضر لهذه الدروس ويحضر هذه الدروس ويبيض هذه الدروس في الليل. كم يصير؟ 13 في 13 في 13، 39 درس. 39 درس. ومات وهو ترك هذه المؤلفات الكثيرة ولم يتجاوز 35 من العمر. جد واجتهاد. كان واحد من زملائنا في الجامعة الإسلامية يفتخر يقول أنا أحضر في اليوم 11 درس، وحق له أن يفتخر في مثل هذا الزمن. لكن انظروا إلى اجتهاد النووي رحمه الله تعالى. من علامات الجد الحرص على الحضور، من علامات الجد الحرص على لقي العلماء والاستفادة منهم أولا بأول. الركيزة الثالثة الوصول مع الأصول. قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال بعضهم هذه الآية وإن كان سبب النزول خاصا فإنها أصبحت قاعدة عامة في جميع مسائل العلم وفي جميع مسائل العمل. وأتوا البيوت من أبوابها. العلم من أراد فيه الوصول فعليه بالأصول. ما رأينا بناء بغير الأصول. وأصول كل علم هي أصل في كل علم. فاعرف الأصول تعرف الحلول. والزم سنة أزول شدة، يعني خليك شديد على الأصول. والزم سنة أزول يرتفع عنك الشوق، وكن أفولا ولا تكن أكولا، وإياك والفضول والاشتغال بالفضول فإنه سبب للخمول وطريق يسلكه الجهول. وكم من مشتغل بالحبول أشياء مفخمة غير الوصول إذا به انقطع عن المحصول وحرم الوصول. بعض الناس يجلس 10 سنوات وإلى الآن لا يعرف أصول أبجديات بعض الفنون، هذا لا يصلح. لا بد لطالب العلم أن يفرق بين الأصول وبين البناء على الأصول وبين الأساسيات وبين الكماليات، بين الأشياء اللازمة وبين الأشياء التي تكون مستحبة وجمالية. إذا أنت أردت أن تكون فقيها لا يصلح أن تتخصص في الفقه ابتداء وتكون وليس عندك أصول العلوم، لا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من الأصول أولا حفظ كتاب الله جل وعلا. ولهذا كان الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لا يترك أحدا يحضر درسه إلا إذا علم أنه ختم القرآن، وإلا يقول له أي بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال. مع أن الذين كانوا يحفظون القرآن ليس معنى ذلك أنهم ينقطعون عن العلم، وإنما يطلبون العلم، لكن ليس عند الشيخ، عند طلابه. وأقل شيء في هذا الأصل الذي هو حفظ كتاب الله حفظ آيات الأحكام، هذا أقل شيء. وهناك كتب مخصصة مؤلفة في آيات الأحكام. ثانيا، لا بد من حفظ شيء من السنة فإنها شارحة ومبينة للدين. وأول منازل هذا المنزل حفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام أو البلوغ ثم الأحاديث المتفق عليها. فإن لم يمكنك ذلك لكثرة المشاغل فلا أقل من أن تستظهر البخاري ومسلم بكثرة القراءة والتكرار. وكان أحد مشايخنا سألني مرة سؤالا محرجا فقال: كم مرة ختمت البخاري؟ قلت له: يا شيخ وين احنا وين ختم البخاري؟ احنا يا الله يرحمنا برحمته قرأنا كتاب الإيمان مع الشيخ الفلاني، كتاب التوحيد مع الشيخ الفلاني، قرأنا كتاب الصلاة مع الشيخ الفلاني، نأخذ أحاديث مختارة. قال: كيف سيكون جوابك إذ سألك الله جل وعلا يوم القيامة كيف كنت تزعم أنك طالب علم وأنت لم تطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسألت بعض طلابه ماذا يفعل الشيخ، فقال: الشيخ يختم الكتب الستة في كل سنة مرتين قراءة، يعني كل شهر يختم كتاب، مقسم البخاري إلى 30 جزء ومسلم إلى 30 جزء وأبو داود إلى 30 جزء وهكذا. سبحان الله العظيم، همة عالية عظيمة، هذا تحصيل. لكن به يحصل استظهار الأصول وإن لم يمكن الحفظ. ثالثا، حفظ متن في آلات العلم، تحفظ متن في الصرف ومتن في النحو، متن في البلاغ، متن في أصول الفقه، متن في مصطلح الحديث، متن في مقدمة التفسير. وأخيرا، حفظ متن في كل فن أصيل، تحفظ متن في اعتقاد الألوهية، متن في اعتقاد الأسماء والصفات، متن في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحفظ متن في الفقه، تحفظ متن في التفسير ولو ميسرا لكلمات القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. لعلي أختصر على صورة النقاط لأن الوقت قد ضاق. الركيزة الرابعة الانتقاء سبيل الارتقاء، فإن عدم التخطيط يعني التخبط، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتقي وأن يختار، كالنحلة التي تذهب وتبحث في الأزهار فإنها إذا كانت معلمة فإنها تنتقي من الأزهار، وطالب العلم عليه أن ينتقي، لكن ماذا ينتقي باختصار؟ أولا انتقاء الكتب المحفوظة، ينبغي أن يعرف أي كتاب يحفظ. ثانيا اختيار الكتب المدروسة، ينبغي أن يعرف أي كتاب ينبغي أن يدرس بعدما حفظ. ثالثا ينتقي الكتب التي يحتاج إلى قراءتها سواء بنفسه أو مع زملائه أو مع المشايخ. رابعا اختيار وانتقاء المشايخ، من يصلح في ابتداء الطلب، من يصلح بعد الابتداء، من يصلح في الانتهاء. خامسا اختيار الزملاء، لا تمشي مع كل أحد، فإنه إن كان سريعا قطعت عنه فكان سببا في تركك العلم، إن كان بطيئا كان سببا في تكاسلك، فانتقي الزملاء. هذه خمسة أمور لا بد فيها من الانتقاء حتى يحصل لك الارتقاء. أما أن تجيب مواد خام هكذا وتخبص مع بعض، ما يمكن أن تبني دارا. الركيزة الخامسة الدوام سبيل نيل المرام. بعض طلبة العلم مع الأسف الشديد يريد أن يصل إلى العلم بسرعة كالبرق، وكأن لسان حاله يقول إننا في زمن السرعة فلا بد من طلب العلم بسرعة حتى نصل بسرعة. هذا الكلام لو كان في أمور الدنيا فإنه يمكن، أما في أمور الدين فلا يمكن، فإن الله جل وعلا خاطب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بعدما قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا أدب من آداب طالب العلم، لا تعجل. فطلب العلم على الدوام والاستمرار فيه سبب لنيل المرام. ننظر إلى الصحابة، كم مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من دون ذلك، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطلب العلم 3 سنوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لازم طلب العلم في زمن الصديق، لاحظ الآن، لازم طلب العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصديق، ثم في زمن عمر، ثم في زمن عثمان، وما أفتى إلا في زمن علي رضي الله تعالى. يعني قرابة 30 سنة وهو يطلب العلم، أكثر من 30 سنة، قرابة أكثر من 30 سنة وهو يطلب العلم عند الصحابة الأجلاء، ويطلب منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب ابن عباس كم مكثوا عند ابن عباس؟ مجاهد كم مكث؟ وعكرمة كم مكث؟ وعطاء كم مكث؟ السنين تلو السنين. وأصحاب ابن مسعود، علقمة والأسود وشقيق ابن سلمة أبو وائل وإلى آخره، سنين لازموا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهكذا تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، ابن سيرين وابن المسيح وغيرهم مكثوا عند العلماء سنين. واليوم أحدنا يريد أن يكون عالما كما يقال بومضة عين أو بليلة وضحاها. وهذه من النكات العجيبة أن بعض الناس إذا سلك في العلم الشبر الأول كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى واسكنه الجنة، يقول إذا سلك الشبر الأول وعرف أبجديات العلم ظن أن هذا هو العلم وليس بعده علم، فهذا من أخطر ما يكون على العلم. وهذا الرجل تجده من أجرأ الناس على العلم ومن أجرأ الناس على الفتوى أنصاف المتعلمين. كم مكث أهل العلم يطلبون العلم، أي واحد تأخذه تجد شيء عجيب. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ما خرج من بيكنت إلا لما قال له شيخ ابني ليس عندي ما أعطيك، اذهب فاخرج، فخرج من بيكنت إلى سمرقند وصار يطلب العلم، ومن هناك خرج إلى خراسان، ومن خراسان إلى طبرستان، ومن طبرستان إلى سجستان، ومن سجستان إلى أصفهان، وهكذا بدأ يطلب 16 سنة. 16 سنة ما رأى أهله ولا رأى أمه ولا رأى جماعته، ما رجع إلى بيكن إلا بعد سنين. ملازمة عجيبة، ولازم شيخه علي بن المديني لزوما عجيبا حتى قال عنه ما رأيت نفسي ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وكان علي بن المديني يجله ويوقره. ولازم الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري أكثر من 10 سنوات. تأملوا يا رعاكم الله هذا الشيء العجيب. فالعلماء والمحدثون إنما كان من أسباب نيلهم للمرام بقاؤهم على الدوام في طلب العلم على المدام، مو بيوم يومين ولا سنة سنتين. جلس أبو يوسف القاضي عند الإمام أبي حنيفة أكثر من 20 سنة يطلب العلم. جلس الإمام مالك عند شيخه ربيعة الرأي سنين، وجلس القاسم عند مالك سنين، وما كان مالك ليجلس للتدريس إلا بعدما أفتاه 70 من أهل المدينة أنك أهل للإفتاء، وكل واحد منهم كان يشار إليه بالبناء. فلا بد أيها الإخوة من المداومة على طلب العلم. ألا ترى أن الماء وهو من ألطف ما يكون لو سقط على رأسك قطرة تتأثر؟ ما تتأثر. لكن لو أن ربطناك في جدار كما يفعل أصحاب السجون إذا أرادوا أن يعذبوا الإنسان، ينزلون على رأسه وليس على رأسه شيء، قطرات من الماء، قطرة بعد قطرة بعد قطرة بعد قطرة بعد قطرة بعد قطرات، ومع دوام الزمن يصاب الرجل بالجنون. هذا الماء لطيف يؤثر على هذا الرأس الصلب، بل أشد من ذلك. روي أن الفضيل بن عياض بعدما تاب الله عليه سأل أي الأمرين أفضل، أن أعبد الله ما أطلب العلم؟ فقيل له أطلب العلم، فرام طلب العلم، فذهب عند الشيخ وجلس ما فهم شيئا. ذهب اليوم الثاني فما فهم شيئا، ذهب اليوم الثالث فما فهم شيئا. وهذا إبليس يدلس، أنت وينك وين العلم؟ روح أعبد الله أجلس بس أحسن لك، وإذا جلست في المسجد يوم يومين ثلاث بعدين يجي يخذلك حتى عن العبادة. يقول فوقع في نفسه أن يترك طلب العلم ويذهب إلى مكة ويجاور مكة للعبادة، خلاص يترك طلب العلم. فمشى في قافلة يريد مكة، وفي الطريق أصيبوا واحتاجوا إلى الماء، فأصبحوا انتشروا يبحثون عن الماء، وإذا بالفضيل يجد أن قطرات من ماء ينزل من نبع في وسط الجبل وفي تحت أسفل الجبل صخرة عظيمة، مع سقوط هذه القطرات أصبحت في الصخرة حفرة جمعت المياه. فنظر وهو يتأمل فقال: إن الماء ليس بألطف من العلم، وإن قلبي ليس بأقسى من الحجر، فإذا كان الماء مع لطفه أثر في الحجر مع قساوته بالدوام، فإن العلم يؤثر على القلب على الدوام. فلما وصل إلى مكة طلب العلم حتى أصبح من العلماء والعباد، فجمع الله له بين العلم والعبادة. الدوام الدوام. القاعدة السادسة: الحلم زين العلم. هذه الركيزة أيها الإخوة التي يفتقدها بعض المنتسبين إلى طلب العلم، صد منيع عن العلم. إذا لم يكن مع العلم حلم فسلم على هذا العلم، كبر عليه أربعا. وقديما قيل: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، وزاد بعضهم: والعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. من يستظل تحت هذه الشجرة؟ لا أحد. من سيصبر عند هذه الشجرة؟ لا أحد، لأنه يراها جافة لا ثمر فيها ولا ورق، فأي فائدة ترجع؟ العلم لا بد له من عمل، والعمل رأسه الوجل، والخوف من الله مع الذل، وعالما بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع وحفظ. العلم سهل أن تحفظه، لكن العلم الحقيقي هو الذي حفظك من الوقوع في الآثام. ليس العلم ما حفظ، بل العلم ما نفع وحفظ. وعلامة العمل بالعلم دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع والخضوع. كتب مالك رحمه الله تعالى إلى الرشيد يقول له: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لأن العلماء ورثة الأنبياء. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وقال أبو هريرة: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا، وقيل إنه موقوف. وعن حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، إنه يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. هذا والله موجود الآن، فرحان عند شهادة من أهل العلم، عند شهادة تزكية من أهل العلم فرحان. هذه لا ينفعك عند الله جل وعلا إذا لم يزكيك الباري، والله لا ينفعك. يعلق شهادة دكتوراه، شهادة ماجستير، شهادة جامعة فرحان، ما تنفعك إذا لم يكن معه عمل تزينه بالحلم. نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه. أخرج الخطيب البغدادي في الجامع عن مقاتل بن صالح الحميدي قال: دخلت على حماد بن سلمة الإمام، إمام في الحديث، إمام في العقيدة، فبينما أنا عنده إذ دق رسول محمد بن سليمان وهو الأمير، فدخل فسلم وناوله كتابه، فقال له حماد بن سلمة: اقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة: أما بعد، فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقعت مسألة عندنا فأتنا نسألك عنها. فقال حماد بن سلمة لتلميذه هذا الذي هو مقاتل بن صالح الحميدي، قال له: اقلب الكتاب واكتب أما بعد، وأنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وعلى طاعته. إن أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا، فإن وقعت مسألة فأتنا فاسألنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أنصحك ولا أنصح نفسي، والسلام. العلم يحتاج إلى حل، مو تبذله عند أبواب السلاطين وتذل به عند الأغنياء. قال: فبينما أنا عنده جالس ادق داق الباب فقال: يا صبي اخرجي فانظري من هذا؟ قالت: هذا محمد بن سليمان، جاء بنفسه الأمير. قال: قولي له يدخل وحده. فدخل فسلم ثم جلس بين يديه، فقال ثم ابتدأ الكلام فقال: ما لي إذ نظرت إليك امتلأت رعبا؟ فقال حماد: سمعت ثابت البناني، وهو شيخه، ثابت بن أسلم البناني أثبت الناس في أنس، يقول: سمعت ثابت البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء. هذا الحديث متكلم فيه ليس لأجل حماد ولا لأجل ثابت ولا لأجل أنس، لكن لمن دونه، لكن الشاهد في القصة هذه. قال: فقال محمد بن سليمان: فما تقول في هذه المسألة يرحمك الله؟ فأجابه عنها. ثم قال محمد بن سليمان له: وحاجة إليك. فقال حماد بن سلمة: ما حاجتك؟ فإني سأجيب ما لم تكن رزية في دين. قال: 40,000 درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه. قال: ارددها على من ظلمته بها. قال: والله ما أعطيتكها إلا مما ورثت من مالي. قال: لا حاجة لي فيها، ازوها عني، زوى الله عنك أوزارك. قال: فغير هذا؟ قال: هاتي ما لم يكن رزية في دين. قال: تأخذها فتقسمها. قال حماد بن سلمة: فإن أخذتها فقسمتها فعدلت في قسمتها، فلعل قائلا أن يقول: ممن لم يرزق إنه لم يعدل في قسمتها، فيأثم الرجل فأكون سببا في تأثيمه، ازوها عني، زوى الله عنك أوزارك. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمطعم. من علامات الحلم في العلم حفظ الود. بعض الناس العامة أحسن حفظا للود منه، بعض من ينتسب إلى العلم ما يرى من أخيه شيئا إلا وينسى كل الود. يا سبحان الله، أين الرجولة؟ على قولة العامة، وين المرجلة؟ حكى لي أحد الإخوة أن رجلا عاميا يقول: ذهبت إليه أسأله عن شخص كان صاحبه قبل أن يلتزم ويستقيم. قال: فلما ذهبت إليه قلت له: ما تقول في فلان؟ قال: يعني تحسبني بقول لك هذا صاحبي؟ ما راح أقول لك شيء، روح أسأل غيري. يا سبحان الله، حفظ الود هذا من علامات الحلم في العلم. الحلم مع المشايخ من علامات الحلم، الحلم مع الزملاء، الحلم مع الناس. فإذا زينت علمك بالحلم أصبحت من أهل العلم ولو كان علمك قليلا. الله تبارك وتعالى أسأل أن يبارك على القائمين على هذه الدورة، وأن يبارك عليكم ولكم وفيكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي المشايخ الذين أتوا وقاموا هذا الملتقى خير الجزاء، وأن يجعل مثل هذه الملتقيات عونا لنا على العلم وذخرا لنا لمرضاته يوم القيامة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.